بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه.
وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري المتمم 30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة مع والدنا وشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين جزاه الله عنا خير الجزاء. ويأتي هذا اللقاء والأمة تعيش آلام إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك في هذه الأيام، واقتسام النصارى من صرب وكروات أراضي المسلمين هناك، فجزى الله والدنا وشيخنا خير الجزاء. فلعل لهذه الأحداث يكون لها مقاما في هذا اللقاء كما عودنا والدنا أن يتكلم عن مثل ذلك في مثل هذه اللقاءات، جزاه الله عنا خير الجزاء، فليتفضل وفقه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 30 الذي يتم كل شهر في ليلة الأحد الثالث من كل شهر، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي التأخير أو التقديم. لقاؤنا هذه الليلة كما اقترح أخونا الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ يكون عن الكلام أو يكون في الكلام عن النصارى ومدى ما يكنونه للمسلمين. نقول إن النصارى هم الذين ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويسمون أنفسهم بالمسيحيين نسبة إليه، والمسيح عيسى بن مريم بريء منهم لأنهم أنكروا بشارته ورفضوها وأنكروا دعوته إلى التوحيد وأشركوا بالله ووصفوا الله تعالى بما لا يليق به. أما إنكارهم بشارة عيسى فإن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. وهذا باعتبار الرسالة السابقة على رسالته، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهذا باعتبار الرسالة التي تلت رسالته، ولا نبي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هل قبلوا هذه البشارة؟ لا، بل رفضوها وأنكروها وكذبوا بها، وقالوا زاعمين وملبسين إن عيسى بن مريم إنما بشر برسول اسمه أحمد ورسول العرب اسمه محمد، ونحن في انتظاره. فيقال لهم: هذا تلبيس وتشبيه على السذج من الناس، وإلا فإن الله تعالى قال في نفس الآية: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. جاءهم الفاعل من؟ المبشر أو المبشر به؟ المبشر به، لما جاءهم بالبينات الدالة على أنه رسول الله وعلى أنه الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا سحر مبين. فإذا كان قد جاء فكيف ينتظر؟ وأما تسميته بأحمد فيما أنطق الله به عيسى بن مريم فلا يعني هذا أن لا يكون له اسم آخر، فله أسماء متعددة، اسمه أحمد واسمه محمد واسمه العاقب الحاشر وأسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، ولكن أنطق الله عيسى أن يقول أحمد دون محمد لأن أحمد أدل على الكمال، حيث إن اسم تفضيل مشتق من الحمد، وهو مبني مما لم يسمى فاعله ومما سمي فاعله، فباعتبار الأول يكون هو أكثر وأحق من يحمد، وباعتبار الثاني يكون هو أكثر وأحق من يحمد الله، والرسول عليه الصلاة والسلام له هذا وهذا. فلذلك أنطق الله عيسى بن مريم أن يقول أحمد حتى يعلم أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لربه، وأن هذا الرسول أكثر ما يحمده الناس. ثم إن هؤلاء النصارى كفروا بما دعا إليه عيسى. عيسى بن مريم ماذا قال لهم؟ يقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم. لكنهم قالوا: لا، إن الله ثالث ثلاثة ويعبدون ثلاثة. فقد كفروا بما جاء به عيسى من الحق، فكيف يصح أن ينتسبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وهم يكفرون بما جاء به؟ وهؤلاء النصارى وإن كانوا أعداء لليهود فيما سبق، لأن اليهود كذبت عيسى وادعت أنه ولد زنا وأن أمه بغي وقتلوا من شبه لهم به وقالوا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وصلبناه، وقال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولكن لما جاء الإسلام صار هؤلاء المتعاديان صار بعضهم لبعض وليا. ضد ايش؟ اجيبوا يا جماعه، ضد الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فإذا كان بعضهم أولياء بعض ضد المسلمين فلا بد أن يتناصروا على المسلمين وأن يتعاونوا على المسلمين. فاليهود والنصارى كلهم أعداء للمسلمين، كلهم أعداء لنا، كلهم أعداء لمولانا وربنا عز وجل. ثم هل تظنون أن الولاية بين اليهود والنصارى مقتصرة على اليهود والنصارى فقط؟ لا، كل الكفار مع اليهود والنصارى. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وهذه إشادة ممن؟ من الله عز وجل الذي يعلم ما في صدورهم ويعلم ما في قلوبهم ويعلم ما يكنونه لحزبه المسلمين. لذلك لا غرابة أن ترحب دول النصارى بما جرى من الصرب على إخواننا المسلمين، وأن يقفوا ساكتين متفرجين على ما حصل من المآسي العظيمة من القتل والتشريد والتمثيل وانتهاك الأعراض وإجلاء الناس عن منازلهم والقتل العشوائي. ولقد أتانا أخبار عن طريق الفاكس أنهم جمعوا 700 شاب من خيرة الشباب في ملعب الرياضي وجعلوا يذبحونهم كما يذبحون الغنم، أعوذ بالله، قلوبهم قاسية لأنها حاقدة على الإسلام والمسلمين، ولأنها لم ترى من يقول لها أمه، إذ أن الأمم الكافرة كلها معها، كلها لا نستثني شيئا. والدليل أنهم كانوا يماطلون وعدا من بعد وعد، ونجتمع في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، ولم يرفعوا رأسا ولم يروا بأسا بما جرى على المسلمين. ولما حصل ما حصل من الكروات على النصارى في هذه الأيام الأخيرة صاروا يتحدثون، صاروا يتحدثون عن السلام، يتحدثون عن حقوق الإنسان، مع أن النصارى الكروات لم يفعلوا بالنصارى الصرب كما فعل الصرب بالمسلمين ولا قريبا منه، بل فتحوا لهم الخط وجعلوهم يصيرون من ديارهم، ولم يحصل ما حصل للمسلمين. ثم لما وصلوا إلى البلاد التي كان فيها الكروات وهي من بلاد الصرب، أجلوا الكروات من بلاد من ديارهم، واستقبلوا هؤلاء الذين فروا من القتال. ومع ذلك لم يتكلم أحد في هذا، بل إنهم يحاولون الآن أن يقسموا بلاد يوغوسلافيا على ما يروق لهم وعلى ما يرون أنه يقضي على حركة المسلمين هناك، ولكننا بحول الله واثقون بالله عز وجل وأنه ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، كذا الآية ولا ليقتلوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. القلوب بيد الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يصرف هذه القلوب ويلقي العداوة بينها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونحن نؤمن بأن هذا بقضاء الله وقدره، وأنه أمر مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنه لا بد أن يكون له حكم بالغة عظيمة، ولكننا نستعجل لأن الإنسان خلق من عجل، وكان عجولا، إلا أننا كلما رجعنا إلى أنفسنا نقول انتظر، انتظر، إنهم منتظرون، لا تعجل. تلك الأيام نداولها بين الناس، كما قال الله عز وجل: تلك الأيام نداولها بين الناس. وعلينا أن نقوم بمساعدة إخواننا بما نستطيع من بذل المال والدعاء في كل وقت ترجى فيه الإجابة، لأن هذا أدنى ما يجب لهم علينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يشدد شملهم ويفرق جمعهم ويهزم جندهم، إنه على كل شيء قدير. وهذه الأيام كانت الحملة المباركة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لجمع التبرعات، وجمعوا ولله أموالا كثيرة. نسأل الله تعالى أن ينفع إخواننا المسلمين بها، وأن تكون عونا لهم على قتال أعدائهم. وتبرع المسلمين مقل ومستكثر، كل بحسب حاله، حتى إن بعض النساء تبرعت بحلية، بالخاتم، بالسوار، بالخرص، بالقلادة، لأن الناس والحمد لله معهم حياة، لكن يحتاجون إلى من يوقظ هممهم ويشجعهم على الخير. والباب مفتوح إلى الآن لمن أراد أن يتبرع، إما من الزكاة وإما من الصدقات، ولكنه يخبر من يتلقى هذه التبرعات بأن هذا زكاة أو هذا صدقة تبرع، لأن كل شيء له باب معين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه القضية المفجعة، التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل العاقبة حميدة للمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. من الأسئلة يقول: فضيلة الشيخ، نفع الله بك، إذا حضرنا مثل هذا اللقاء وسمعنا كلامك عن النصارى واليهود زاد إيماننا وولاؤنا وبراءتنا من أعداء الله، لكن نرى أبناءنا يتربون على خلاف ذلك، ونرى كثيرا من المسلمين يتربون على موالاة أولئك عبر الأفلام التي يشاهدونها، فتبهر العقول حتى تتعلق عقول الأطفال بأولئك الكفار فيرهبونهم ويخافونهم، فما تعليقك وفقك الله، وكيف السبيل إلى إنقاذ أمة الإسلام من مثل ذلك؟
ما ذكره السائل أمر حقيقي، أنه يوجد من المسلمين من لا يتبرأ من المشركين، وإن تبرأ بلسانه لم يتبرأ بقلبه، يحبهم ويواليهم. لكن الله يقول في القرآن الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وكيف يقول الإنسان إنه مؤمن بالله محب لله وهو يحب أعداء الله؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا كفي إمكانه؟ كل إنسان يحب أعداء الله فإنه ليس محبا لله، وهذا شيء مفطور عليه الناس، كل الأمم مفطورة على هذا. فحذاري من هذا، من هذه الوصمة أن تحب أعداء الله، حتى وإن برزوا في العلم وبرزوا في الطب وبرزوا فيما ينفع الناس فهم أعداء. أعداء، ولا يمكن أن يسعوا في مصلحة المسلمين أبدا، بل إنهم يسعون لإضعاف المسلمين وتفريق المسلمين وتمزيقهم، إما تصريحا وإما تلميحا. وأما ما أشار إليه مما يرى في الأفلام أو يسمع وأن الصغار تعلقوا به، فهذه نكبة كبيرة يجب على كل إنسان يتقي الله عز وجل ويخاف يوم الحساب، يجب أن يحمي أولاده من ذلك وأن يمنعهم منعا باتا من مشاهدة شيء يخل بعقيدتهم ويوجب الولاء لأعداء الله مهما كان الثمن، لأنه مسؤول عن أولاده وعائلته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكذلك يمنع مما يشاهد في بعض المجلات خليعة التي تمجد ما تدعي أنه أبطال، أنهم أبطال، فيأخذها الصبي ويقرأها ويتعلق قلبه بهؤلاء، ومع ذلك يحتقر المسلمين وما هم عليه من الدين.
يقول فضيلة الشيخ: هناك من يقول بدعوة هناك من يدعو إلى التقريب بين الأديان ويدعي أن أهل الإسلام واليهود والنصارى متفقون على أصل التوحيد، هل يحكم بكفره؟ وما رأيك بهذا الأمر؟
أنا أرى أن هذا كافر، الذي يرى أن الدين الإسلامي واليهود والنصارى متفقون على التوحيد كافر مكذب لله ورسوله. وإذا كان يرى أن النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، إذا كان يرى أنهم موحدون فهو غير موحد، لأنه رضي بالكفر والشرك. وكيف يتفق من يقول إن عيسى ابن الله وعزير ابن الله ومن يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ ولهذا أقول لهذا الرجل، أقول تب إلى الله عز وجل، لأن هذا ردة يباح بها دمك ومالك وينفسخ بها نكاحك، وإذا مت فلا كرامة لك، ترمس في حفرة لئلا يتأذى الناس برائحتك، ولا يحل لأحد أن يستغفر لك إذا مت على هذا الحال. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن أو قال لا يتبع ما جئت به إلا كان من أصحاب النار. الأديان السماوية هي أديان ما دامت باقية، فإذا نسخت فليست بأديان. فاليهود حين كانت شريعة موسى قائمة وهم متبعون لها هم على الإسلام، والنصارى حينما كانت شريعة عيسى قائمة وهم متبعون لها هم من أهل الإسلام. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام صار كلهم كفارا لا يقبل عمله، لقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
أكثر من سؤال يسأل فيها عدد من الإخوة عن حكم الجهاد في البوسنة والهرسك في هذه الأيام، خصوصا إذا كان الإنسان قد وافق والداه على ذلك بالذهاب، وافق على ذهابه إلى هناك، حتى إنه يقول قد أذن أنه على استعداد كامل وأذن والده بالذهاب هنا، فهل له ذلك؟
نعم، له أن يذهب إلى هناك ليجاهد في سبيل الله، هذا هو الأصل. ولكن تعلمون أن الجهاد يحتاج إلى رجال وإلى سلاح، والسلاح كما نعلم وكما يظهر لنا من الأخبار محظور على الدولة الإسلامية في البوسنة والهرسك وممنوع من ذلك، فكيف يذهب الإنسان إلى ساحة الحرب بدون سلاح؟ لهذا لو أننا نتوقف حتى يتبين الأمر وحتى يسمح بالسلاح إلى البوسنة والهرسك هناك حتى يكون لذهابنا أثر ولا نكون عالة على غيرنا، هذا ما أراه في هذه المسألة، لأن الواجب والعقل كلاهما يقتضي أن يتصرف الإنسان بحكمة، يقدم في موضع الإقدام ويحجم في موضع الإحجام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما جرى في البوسنة والهرسك للمسلمين أمر لا يوصف، لماذا لا يكون منا إنكار، وذلك بطرد الخدم من الكافرين والكافرات الذين في بيوتنا إذا انتهت عقودهم ووفينا ما بيننا وبينهم، لما لا نفعل ذلك حتى يسمع بنا أهل الكفر ويعرفوا أن أهل الإسلام أمة واحدة؟
نقول هذا طيب، فافعلوا إن شئت، أي أننا نوافق على أنه إذا انتهت عقود الخدم الكافرين أن تنهى عقودهم، ولكن بعض قومنا نسأل الله لنا ولهم الهداية لا يوافقون على هذا. بل إن بعضهم نسأل الله السلامة يصرح بأن خدمة غير المسلم أقوى من خدمة المسلم، بمعنى أن غير المسلم يؤدي عملا أكثر، وكأنه لم يسمع قول الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لي جار نصراني دعوته إلى الإسلام أكثر من مرة لكنه رفض وأصر على البقاء على دينه وأن دينه هو الحق، فهل آثم بالحديث معه ومعاشرته أم لا، وما واجبي تجاهه؟
كل ما يجري بالمودة بين المسلم والكافر فإنه وسيلة إلى المودة، وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولا يجوز للإنسان أن يسعى إلى شيء يفضي إلى المودة، لأنه إذا سعى في ذلك فقد سعى إلى انتفاء الإيمان عنه، إما انتفاء مطلقا وإما انتفاء الكمال. لكن إذا سلم علينا نسلم نرد عليه السلام، وإذا حيينا بتحية نحيي بمثلها، ولا نسيء إلى جيرته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال العلماء: الجيران ثلاثة، جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار قريب كافر، فلو حق واحد، فلو حقان، حق الجوار وحق القرابة، والثالث جار مسلم له، ليس قريبا له حقان أيضا، حق الجوار وحق الإسلام، والرابع جاء، أنا قلت ثلاثة هم أربعة، الرابع جار كافر غير قريب له حق واحد وهو حق الجوار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ولا يلزم من إكرامه المودة. كثيرا ما يكرم الإنسان شخصا نزل به ضيفا أو لقيه بعد سفر فيكرمه ويعزمه ويصنع له الوليمة وهو لا يحبه، لكن المودة وفعل ما يوصل إليها بالنسبة للمؤمن مع الكافر هذه تنقص الإيمان. نعم.
ذكرت يا فضيلة الشيخ قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله، فما صفة مكر الله تعالى بالكافرين؟
صفة مكر الله تعالى بالكافرين ذكرها الله تعالى في قوله والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا مكر الله تعالى بأعدائه، أن يملي لهم وييسر لهم أسباب المعصية وأسباب الكفر حتى يستمروا في كفرهم ويموتوا على ذلك، فهذا من المكر. ومن ثم نعرف أن الله تعالى إذا ابتلى الإنسان المؤمن ببلاء فإن ذلك من نعمة الله عليه، لأن الله تعالى يكفر به عنه الذنوب ويوقظ قلبه ويعرف أنه أخطأ فيستقيم. لكن الذين كفروا عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا وسوف يجدون الخسران يوم القيامة.
يقول فضيلة الشيخ يوجد الآن هناك في البوسنة سلاح بفضل الله كثير يأتي بطرق معينة، ولكن إخواننا هناك يحتاجون إلى المال والرجال. وآخر يقول قريبا من هذا يقول هل يكفي أن نتبرع بالأموال لإخواننا المسلمين في البوسنة إذا كنا نقدر على أكثر من ذلك، مع العلم أن أموال التبرعات المرسلة إليهم لن تزيدهم قوة وغلبة على الأعداء، بل تسكت جوعهم فترة من الزمن ويحتاجون بعدها إلى أموال باستمرار، فهل من حل نهائي؟ وهل يسعنا هذا عند الله؟
يقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فمن استطاع أن يتبرع بالمال تبرع به، ومن لم يستطع دعا، ومن استطاع أن يجمع بين التبرع بالمال والنفس فليفعل. لكن كما قلنا أولا لا بد من استعمال الحكمة، وإلا فلا شك أن الواجب علينا أن ننصرهم بكل ما نستطيع، والجهاد كما تعلمون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إلا في مواطن أربعة فإنه يكون فرض عين. الموطن الأول عند التقاء الصفين، فإن الفرار حينئذ محرم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحلفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. الثاني إذا استنفره الإمام، يعني قال للناس انفروا، فإنه يجب أن ينفر، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الموضع الثالث إذا احتيج إليه، بحيث يكون هذا الإنسان متدربا على سلاح لا يعرفه إلا هو، فهنا يتعين أن يقاتل بنفسه، لأن فرض العين إذا لم يقم به من يكفي تعين على الآخرين. الموضع الرابع إذا حصر بلده العدو فإنه يجب عليه الدفاع. في هذه المواطن الأربعة يكون الجهاد فرض عين، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية، هكذا قرره أهل العلم رحمهم الله.
هل يجوز تسمية النصارى بالمسيحيين؟
هذا اسم متعارف عليه الآن، ولكن الله تعالى سماهم في كتابه النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم النصارى، وعلماء المسلمين سموهم النصارى إلى وقت قريب، حيث استعمرت النصارى بعض البلاد الإسلامية وقالوا أنتم محمديون ونحن مسيحيون، لمحاولة الجمع والتأليف بين المسلمين والنصارى.
يقول: هل يجوز أن أطلق بعض الألفاظ لمن أسدى إلي معروفا من الكفار كشكرا أو جزيت خيرا؟
نعم، هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإذا أحسن إليك أحد من غير المسلمين فكافئ، فإن هذا من فرق الإسلام، وربما يكون في ذلك تأليف لقلبه، ربما يكون في ذلك تأليف لقلبه فيحب المسلمين ويسلم. نعم.
سؤال خارج عن الموضوع الذي في المقدمة، يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب أعيش عند أهلي، أمي وأبي وإخواني وأخواتي، ولقد أحضروا جهاز الدش إلى البيت وقمت بالإنكار عليهم وبينت لهم الصواب فلم يستجيبوا لي، فهل أخرج من هذا البيت مع العلم أني أخشى على نفسي من هذا الجهاز لو بقيت عندهم؟ فماذا أصنع؟ أفدني وبارك الله فيك. وإذا خرجت من المنزل وكان هذا سببا لغضبهم فهل علي إثم في ذلك؟ وما نصيحتك لوالدي ووالدتي لعل الله ينفع بهذا الشريف؟
أما نصيحتي لوالد السائل ووالدته، فإني أوصيهم بتقوى الله عز وجل، بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وأحذرهم من مغبة هذه الدشوش التي لا ينشر فيها إلا ما يدمر الأخلاق والعقائد. وأقول لهم: إن الدنيا متاعها قليل، وإنما يوعدون لآت، وأنهم إن سروا بمعصية الله يوما فسوف يحسنون أياما، وأن هذه الدشوش وما يشاهد فيها سوف يكون لها الأثر البالغ على العقيدة وعلى الأخلاق، كما يسمع الآن من بعض الصبيان الذين يشاهدون هذه المرئيات. أما بالنسبة إليه فأقول له: إذا كان بقاؤه خيرا بحيث يهون الشر ويسدي النصيحة ولعل القلوب تلين ولعل النفوس تطهر فليبقى وليصبر، وإذا كان لا يفيد شيئا فليخرج، سواء غضب والداه أم رضي بذلك، لأن رضا الله مقدم على رضا كل أحد. وإذا قدر أن الوالدين غضبا عليه فهما المسيئان، وليس فعله عقوقا بل فعلهم قطيعة، إذا قاطعوا ولدهم من أجل أنه أنجى نفسه من وبال هذا الدش. ثم ليعلم صاحب الدش أنه إذا أساء إلى جيرانه بذلك فإنه آثم، لأن بعض الدشوش ينتشر شره فيما جاور البيت ويعتقد الناس منه. وليعلم أيضا أنه إذا مات وشاهد أحد هذه الدشوش فإن كل معصية تحصل عليه من إثمها، وإذا كان في قبره فما الذي ينجيه؟ والله لا ينجيه أحد، حتى أبناؤه وبناته لا يستطيعون أن ينجوه. وكل كل مشاهدة لهذا الدش الذي كان هو السبب في إيجاده سيكون عليه وبالها، نسأل الله العافية. لأن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الرجل لا يدري، ربما يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح، ولا أدري كيف تصوره لهذا الأمر. هل هو تصور منكر ويقول هذا ليس بصحيح ولا علي إثم إذا مت ولا شيء، أو تصور المقر المعترف؟ فإن كان تصوره هو التصور الأول فهو على خطر في دينه، وإن كان تصوره الثاني فهو على سفه في عقله، أن يبقي هذه الآلة التي ستكون وبالا عليه ولو طال الزمن ولو كان بعد موته بسنين.
يقول فضيلة الشيخ، ذكرت في خطبة الجمعة بالأمس أن بعضا من الشباب اقتحموا في إحدى قصور الأفراح الخاصة للنساء، ولكنك لم تذكر وفقك الله واجب النساء الحاضرات في ذلك القصر، وماذا يصنعن في إنكار هذا المنكر، وماذا على كل من علم به تجاه أولئك الذين فعلوا؟
الخطبة لا تحتمل التفصيل في كل شيء، لأنه يحضرها عالم قد يفهم الشيء على وجهه وقد يفهمه على خلاف وجهه. والمنكر هو دخول الرجال على النساء في هذه الليلة ورقصهم مع النساء، وإلا فمن المعلوم أن هذا جناية على المجتمع كله. ومن المعلوم أيضا أن الناس لا يرضون أن يدخل رجال على نسائهم في حفلات النساء، كل واحد لا يرضى. ولهذا اتصل بي بعض الناس بعد الجمعة وقال يجب أن نحاكم هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل، لأننا لا نرضى أن نساءنا يدخل عليهم شباب يرقصون، وأن هؤلاء مستحقون للمحاكمة لما يفضي فعلهم إليه من الشر وفتح باب الشر. وكل إنسان والحمد لله ينكر هذا، لكن الإنسان قد يكون له هفوة وانطلاق لا يفكر في عاقبته. ونرجو لهؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة القبيحة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالعفو والتوبة، وأن يحمي المسلمين من مثل هذه الفتن والشرور. نعم.
واجب النساء يا شيخ إذا حصل مثل
والله واجب النساء، ما لا أستطيع أن أقول ما واجب النساء. هل واجب النساء أن يصحنا بهؤلاء الرجال اخرجوا، أو ما أدري وش الواجب؟ إنما المهم أني أرى من المنكر العظيم دخول الرجال على النساء في هذا.
جزاك الله خير. يقول فضيلة أو تقول السائلة فضيلة الشيخ، ما مدى صحة هذه القاعدة بأن ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، فهل يجوز للمرأة التي نزل منها تنزل منها تلك الرطوبة أن تعمل بحكم المستحاضة وهو الجمع بين الصلوات؟
نعم، هذه القاعدة أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء مستفادة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، لا ينصرف يعني من شك هل أحدث أو لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن المعلوم أن الريح ليس لها جرم وأنها هواء، فإذا كانت هذه الريح التي ليس لها جرم وأنها هواء ناقضة للوضوء فما له جرم فهو أخبث منها وينقض الوضوء. لكننا نرى أن هذه الرطوبة الدائمة مع المرأة وإن نقضت الوضوء فإنها طاهرة، لازمها أن تغسل ثيابها منها. وأما جواز جمعها بين الصلاتين لمشقة الوضوء لكل صلاة فهو جائز. نعم، وأما جمعها بين الصلاتين لمشقة الوضوء لكل صلاة فهو جائز، يعني يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر وأن تجمع بين المغرب والعشاء إذا كان يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان لا يشق عليها فإن الواجب أن تصلي كل صلاة في وقتها. نعم، إيش؟ ها؟
توضيح الجمع ما في قصر،
يعني الجمع بين الصلاتين أنها تصلي الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر، المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب، وليس فيه قصر لأن القصر إنما يكون للسفر فقط. نعم،
لها بقية في سؤالها تقول: إذا كانت الرطوبة ناقضة للوضوء مع كثرتها لما لم يظهر دليل صريح يبين هذه الحالة في عهد الصحابيات حيث أن هذه الرطوبة تنزل بصفة مستمرة ومن طبيعة كثير من النساء؟
الواقع أن هذا الإشكال الذي أوردته السائلة هو إشكال حقيقة، لأن هذا يعني الرطوبة التي تخرج يبتلى بها كثير من النساء أو أكثر من النساء، ولكن بعد البحث التام لم أجد أحدا من العلماء قال إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم، ولم نذكر له سابقا حتى نقول إن سلف الأمة يرون أن هذا لا ينقض الوضوء. وإلا الآن أنا أقول إذا وجد أحد من سلف الأمة يرى أنه لا نقض بهذه الرطوبة فإن قوله أقرب إلى الصواب من القول بالنقض، أولا لمشقة وثانيا لأن هذا أمر معتاد ليس حدثا طارئا كالمستحاضة، بل هو أمر معتاد عند كثير من النساء. فإن وجدتم سلفا من صدر هذه الأمة يرى أن لا نقض بخروج هذا السائل فقوله أقرب إلى الصواب، وأما إذا لم تجدوا فليس لنا أن نخرج عن إجماع الأمة. نعم،
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم تغيير الشيب في اللحية والشارب والرأس؟ فإذا كان سنة فلماذا نرى كثيرا من أهل العلم لا يفعلون ذلك؟
نعم، تغيير الشيب بغير السواد سنة أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لكن كثيرا من العلماء لا يفعلون ذلك لمشقة الملاحظة، لأن الإنسان لا بد أن يلاحظ الشعر وإلا فإنه سيتبين أصله ويتضح. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: في اتخاذ الشعر يعني شعر الرأس، قال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. فعدل عن ذلك للكلفة والمؤونة. هذا هو عذر بعض العلماء الذين لا يفعلون ذلك. وقد كان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي لا يصبغ لحيته بشيء، وكان مفتي هذه البلاد الشيخ محمد بن رحيم رحمه الله كذلك لا يصبغ الشيء، وكذلك إخوانه، وكذلك كثير من العلماء في من شاهدناهم لا يصبغون. لكن السنة لا شك أنها ثابتة سواء فعلها العلماء أم لم يفعلوها، أنه ينبغي الإنسان أن يغير الشيء لكن بغير السواد. أما بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوه السواد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل لطلاب العلم الذين جاءوا من البوسنة والهرسك أو الشيشان؟ هل أفضل لهم أن يبقوا في طلب العلم مع حال إخوانهم هناك، أم يقاتلوا مع إخوانهم جنبا إلى جنب؟
طلب العلم والجهاد في سبيل الله الأفضل لكل أحد ما يناسب. فإذا وجدنا رجلا ذكيا حافظا ولكنه ليس بذاك الجيد في القتال، قلنا الأفضل طلب العلم. وإذا وجدنا رجلا قويا شجاعا وهو في تحصيل العلم أقل، قلنا الجهاد أفضل لك. ولهذا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سئل أي العمل أفضل يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله. أحيانا يقول أفضل كذا، وفي حديث آخر الأفضل كذا، وذلك باعتبار حال السائل. فكل إنسان له ما تقتضي حاله. الإنسان الذي هو وعاء لطلب العلم في الحفظ والفهم وتخريج المسائل ومناظرة أهل الباطل، طلب العلم أفضل له. والإنسان الشجاع المقدام النشيط القوي العالم بأساليب الحرب ومعداتها وهو دون ذاك في العلم، الأفضل له الجهاد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ظهر أمر جديد وهو الاستثمار عبر الشاشة، وذلك أن أسهم الشركات تعرض عبر شاشة الكمبيوتر، فيشتري الإنسان ويبيع في البنوك عبر هذه الشاشة بالأسعار التي يريدها، لأن هناك قائمة بأسعار أسهم الشركات وهي متصلة بأسواق عدة، فما حكم البيع والشراء عبر هذه الشاشة؟
أما الذي يشترط لصحة البيع فيه القبض فإنه لا يصح البيع والشراء عبر هذه الشاشة لأنه ليس فيه قبض. وأما ما لا يشترط فيه القبض فإنه يحتاج إلى شيء آخر وهو العلم بالمبيع. وهل المبيع يعرض على هذه الشاشة وينظر؟ يبقى شيء آخر، القدرة على التسليم. هل لو طلبت أن يسلم لك ما اشتريت هل تتمكن من ذلك؟ ولهذا نرى أن لا يتعامل الإنسان بهذه المعاملة، ولا نقول إنها حرام إلا فيما تقتضي الشريعة أنه حرام، كالبيع الذي يشترط فيه القبض أو بيع المجهول أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، فإنه يكون حراما، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
يقول فضيلة الشيخ، إذا بان في الإنسان شيء جديد كشعرة،
إيش إذا؟
يقول إذا فضيلة الشيخ، إذا بان في الإنسان شيء جديد كشعرة أو شعرتين، فهل له نتفها لأنه لا يريدها؟
الشعر ليس بجديد. كيف يقول السائل إذا ظهر الإنسان شيء جديد؟
شيء
على حسبه شيء. إذا ظهر الشيء على الإنسان فإنه لا ينتفع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمتنامصة. والنامصة قال العلماء هي التي تنتف شعر وجهها للتجمل، وهذا الذي ينتف شعره للتجمل شبيه بالنامصة. ثم نقول له إذا اتبعت هذه القاعدة وكلما خرجت شعرة بيضاء قلعتها لم يبقى عليك شعر، لأن الشعر سوف يبيض ينتقل، أول ما يظهر شعر ثاني أو ثلاثة أو أربعة ثم يشتعل الرأس شيبا. فهل كلما ظهرت شعرة بيضاء قلعتها؟ إن فعلت ذلك نعم لم يبقى عليك شعر.
نعم. طبيبة تعمل في إحدى المستشفيات توفي عنها زوجها، فقيل لها إما أن تأتي بمحرم أو ينهى عقدك وتذهبين إلى بلدك، فاتفقت هي وأحد الرجال من بلدها وهو يعمل في نفس البلد التي هي فيها على أن يتزوجها ما دامت هنا، وعند عودتها إلى بلادها يقوم بتطليقها، فما الحكم في هذا الزواج والحال كما ذكرت؟
أولا إذا وقع هذا الزواج في العدة أي قبل أن تعتد عدة الوفاة فإنه لا يصح، وهو باطل بإجماع المسلمين. وعدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام لمن لم تكن حاملا، ووضع الحامل لمن كانت حاملا. قد تطول مدة الحمل وقد تقصر، فإذا تزوجها بعد العدة فلا بأس، لكن بشرط أن ينوي أنه طلاق أنه نكاح رغبة، أنه نكاح رغبة. ثم إن بدا له أن يطلقها فيما بعد فلا بأس.
في موضوع رطوبة المرأة تقول السائلة فضيلة الشيخ ماذا تفعل المرأة إذا توضأت؟ فهل تصلي الفرض مباشرة أم تصلي السنة فيكون حالها كمن لا يخرج منها شيء؟
إذا دخل الوقت على المرأة المستحاضة أو من أصيبت بالماء الذي يخرج دائما، إذا دخل الوقت توضأت وبقيت على طهارتها حتى يخرج الوقت، تصلي ما شاءت من فروض ونوافل لأن طهارتها تامة، إلا أنها طهارة ضرورة تتقدر بقدرها. ومعنى قولي تتقدر بقدرها أنه إذا خرج الوقت احتاجت إلى وضوء ثاني للصلوات المستقبلة. كم عندك من سؤال؟ طيب سؤال أو سؤالين يكفي.
يقول رجل نوى أن يفطر في رمضان وهو مسافر، ثم غير نيته فأراد إتمام صيام، هل يعتبر صائما أم مفطرا؟
إذا نوى فإن عزم النية يعني نوى أنه أفطر فإنه لا يتم صومه، لأن الصوم نية. وأما إذا قال يمكن أن أفطر إن اشتد الحر علي أو ما أشبه ذلك ولكنه لم يفطر فإنه يتم صومه، فالكلام على عزمه إن عزم أفطر وإن لم يعزم فإنه لا يفطر.
رجل مريض ولا يستطيع الذهاب إلى دورات المياه، فما حكم وضوئه؟ هل يتيمم مع قدرته مع القدرة على أن يأتي أحد بماء فيوضئه؟ أم يجوز له التيمم؟
نقول من لا يستطيع الوصول إلى دورة المياه فإنه يحضر له الماء ويتوضأ في مكانه، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو إذا لم يستطع الوصول إلى الحمام يستطيع أن يحضر له الماء ويتوضأ منه، ولا يجوز التهاون في هذا. فأما إذا كان يشق عليه نفس الوضوء سواء ذهب إلى الحمام أو توضأ في مكانه فحينئذ يتيمم. نعم.
رجل فاته ثلاث تكبيرات في صلاة جنازة فماذا يصنع؟ كيف يقضي هذه التكبيرات السابقة؟
إذا دخل في التكبيرة الرابعة في الثالثة، يعني بعد الثالثة دخل، فإنه يدعو للميت، لأن هذا محل دعاء للميت بالنسبة للإمام وأنت تابع للإمام. فإذا سلم الإمام فإن انتظروا بالجنازة حتى يقضي من فاتهم ما بقي عليهم قضى ما فاته على صفته، وإن حملت كما هو الغالب فإنه يتابع التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويسلم، وإن شاء سلم مع الإمام. وهذه مسألة لم أطلع فيها على سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كلام العلماء، يقولون إذا أمكن أن ينهي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة فليفعل، وإن خاف رفعها فإما أن يسلم مع الإمام وإما أن يكبر ويتابع التكبير ويسلم.
جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه وجمعنا وإياه في دار كرامته.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.